الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري في حال الوقاع. قال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إلي ثم ينشر سرها. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى، فلما سلم أقبل عليهم بوجهه فقال: مجالسكم، هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيتحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟ فسكتوا. فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فجثت: هل منكم من تحدث؟ فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها، وتطاولت ليراها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويسمع كلامها، فقالت: إي والله، إنهم يتحدثون وإنهن ليتحدثن. فقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانا، لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. قال: رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد نحوه من حديث أسماء بنت يزيد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض لنا آداب معاشرة النساء، ويبين في كل باب أدبا من الآداب التي ينبغي للناس أن يفعلوها وأن يحرصوا عليها وأن يلتزموها، لأن الإسلام إنما جاء بالكمال وبالفضائل. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ففي هذا الباب يحث الإسلام على أمر فيه من المكرمات، وهو أن يكتم الإنسان ما يجري بينه وبين أهله ويعد ذلك من الأسرار التي لا ينبغي أن تفشى، لأن في إفشائها ما يتنافى مع المروءة، ولأن في إفشائها ما يدعو إلى التصور والتأمل، وهي أمور ينبغي أن تخفى ولا ينبغي للإنسان أن يتحدث بها، حيث إن الحديث بها يدل على عدم كمال شخصية من هذا حاله. ولأننا كما قلنا في دروس ماضية إن معاشرة الإنسان أهله ليست غاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة لأمور سامية، من أهمها مكاثرة هذه الأمة وزيادة أبناء المسلمين. ولذلك الإنسان مطلوب منه أن يراعي هذا الهدف، سواء عند إرادته المعاشرة بأن يسمي الله سبحانه وتعالى ويستعيذ بالله من الشيطان ويسأله أن يجنبه الشيطان وأن يجنب الشيطان ما أعطاه. فإذا عاشر أهله ما ينبغي له أن يتعري تعري العورين، فإن هذا لا يليق، وإن هذا لا يتفق مع الآداب، وعليه أن يراعي حرمة الحفظة ومن أمر الله سبحانه وتعالى بمقارنته من الملائكة فإنهم يستحيون، وعليه أن يستحي منهم، وأن يراعي حقهم فلا يتجردان تجرد العيرين. وينبغي له أن يكتم ما يقع منه من كلام وفعل يجري بينه وبين أهله، لأنها لحظات قد يخرج فيها الإنسان عن هيئته وعن شخصيته، وربما ساق بكلام يدفعه إليه الشهوة، ولذلك لا ينبغي له أن يحدث الناس به وأن يخبرهم عما يجري بين الزوجين. وكنا قد عرفنا في درس البارحة أن من الآداب كمال معاشرة المرأة وعدم العزل عنها، خاصة إذا كانت المرأة حرة وكانت زوجة، وأما إن كان ثمة داع للعزل ومبرر مبيح لذلك فالمسألة فيها شيء من السعة. لكن إن ارتبطت مسائل العزل بنظريات وبفكر يتنافى مع دعوة الإسلام فإنه عندئذ يكون ممنوعا. فمن يعزل من أجل أن لا يكون له ولد لأنه يخشى أن يضايقه الولد في الرزق أو أن يكلفه أو أن يأخذ عليه رزقه أو كان الغرض من ذلك هي الدعوات التي يخطط لها أعداء الإسلام، فإن أعداء الإسلام يريدون إضعاف المسلمين. ومن الوسائل في ذلك تحديد نسلهم وإضعاف قوتهم بقلة عددهم، ويزينون لهم بأنكم يا معشر المسلمين بلادكم محدودة الطاقات، محدودة الأرزاق، محدودة الموارد، وإن كثرة الأولاد والسكان تسبب لكم مشكلة غذائية، وربما أدت إلى الوقوع في المجاعات وإلى أن تفتك بكم الأمراض وغير ذلك مما يشيعونه بين الضعفاء من الناس. ولو نظروا نظرة تقدير ونظرة علم ونظرة فحص لوجدوا أن الله سبحانه وتعالى وهب المجتمعات المسلمة من الخيرات ومن الموارد الطبيعية ما تكفيهم وتفيض عن حاجتهم، بل إننا نجد اليوم كثير من الموارد الطبيعية كمصدر الطاقة والموارد سواء كانت حيوانية أو بحرية أو برية، فإن المجتمعات الإسلامية تمتلك كثيرا منها بل تفيض عنها إلى غيرها، وإن كثيرا من دول العالم يعتمد على ما في هذه المناطق الإسلامية من خيرات، وهذا يبطل هذه الدعوة التي أقامها أعداء الإسلام من أجل أن يضعفوا المجتمع المسلم. لذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العزل قد يكون من أسباب منع الولد، لكن ليعلم المسلم أن الله سبحانه وتعالى إن قدر شيء فهو كائن لا محالة وحاصل لا بد منه ولن يمنعه مانع، لأنه سبحانه وتعالى قد قدر ذلك في الأزل. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على أحكام العزل وماذا يشرع منه وما لا يشرع وما هو مباح وما ليس بمباح. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: وقد اختلف السلف في حكم العزل، فحكى في الفتح يعني الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر أي صاحب كتاب التمهيد وصاحب كتاب الكافي وصاحب كتاب الاستذكار وغيرها من كتب الحديث والفقه، قال: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، واعتبروا هذا حق لها. ولذلك إن رفضت العزل ومنعته فليس للزوج أن يفعل ذلك، وإن فعل يكون قد ارتكب إثما لأنه سلبها حقا لها. قال: لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به. وليس الجماع المعروف، يعني إذا قلنا إن فلانا عاشر أهله، لا يعتبر ذلك على الوجه الأكمل إلا بما يترتب عليه من إيلاج وإنزال وغير ذلك. ولهذا يعد العزل نقصا فيه ولا يسمى تماما. قال: وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل، يعني ما يستوفي حقه ولا يكون فيه عزل. قال الحافظ: ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة. يعني من فقهاء الشافعية. قال: وتعقب، يعني الحافظ ابن حجر ابن عبد البر، تعقب بأن المعروف عند الشافعية، يعني عند علماء الشافعية، أنه لا حق للمرأة في الجماع، ليس لها ذلك الحق. كأنه يريد أن يقول: وما دام هذا الحق ليس لها فله أن يعزل وإن لم تأذن. قال: وهو أيضا مذهب الهادوية، أي أن المرأة ليس لها الحق في ذلك. ويجوز عندهم العزل عن الحرة بغير إذنها على مقتضى قولهم، يعني قول فقهاء الشافعية وكذلك الهادوية، على مقتضى قولهم إنه لا حق، يعني للمرأة لا حق لها في الوطء. هذا ما نقله عن الهادوية، لكنه يستدرك ويقول: ولكنه وقع التصريح في كتب الهادوية بأنه لا يجوز العزل عن الحرة إلا برضاها. إذن فهو حق لها. كأنه يريد أن يقول إن هذا القول المنسوب إلى الهادوية قول مرجوح. قال: ويدل على اعتبار الإذن من الحرة حديث، إيش العبارة اللي عندكم؟ حديث عمر ولا عمر؟ الصواب حديث عمر بدون واو، لأنه هو الحديث الذي مر بنا، آخر حديث حديث عمر المذكور، فالألف فالواو هنا زائدة. حديث عمر الذي جاء فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، قال: ولكن فيه ما سلف، لأنه قال إن هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وقالوا فيه إن فيه ضعفا، ذلك لأن هذا الحديث في إسناده ابن لهيعة، وهو ممن ضعف حيث احترقت كتبه فروى من حفظه فأخطأ. قال: وأما الأمة، هذا حكم الحرة أنه لا يعزل عنها إلا بإذنها، لكن لو كان الرجل متزوجا أمة، نحن ذكرنا في درس البارحة أن للرجل أن يعزل عن أمته التي هي ملك اليمين إن كان يعاشرها بملك اليمين، أما إذا كان متزوجا أما، لأن من يتزوج الأما معناه أنه يقر على أن الأولاد الذين يلدون منها يلحقونها في الرق، فكأنه بعزله يفوت هذه المصلحة على سيد الأمة، وسيد الأمة إنما زوجه إياها تطلعا إلى ما يحصل له من ولدها كي يبيعه، لأنه ربما جعل ذلك على سبيل التجارة، يتزوج أو يزوج الأمة لتكون مصدر رزق له يحصل من ورائها بأولاد يبيعهم، فإذا عزل الزوج عنها معناه أنه فوت على سيدها هذه المصلحة. ولذلك اختلف رأي أهل العلم الفقهاء هل يصح وهل يجوز للزوج المتزوج بالجارية بالأمة أن يعزل عنها، هل هذا من حقه أو ليس من حقه؟ فمنهم من يرى أن هذا ليس من حقه، وحكم الجار وحكم الأمة كحكم الحرة لا بد أن يستأذنها، وبعض أهل العلم نظر إلى نظرة أبعد قال هذه مال وليس لها رأي، والرأي عند السيد، فإذا أراد أن يعزل لا بد أن يستأذن من سيدها، فإن أذن له مفوتا مصلحته فذلك خير، وإن أبى وأصر وقال له ليس لك أن تعزل عنها فإنه لا يجوز له ذلك. هذا ما يفرق فيه بين الأمة والحرة. ولهذا قال عبيد إذا مات الأب هل يرثه الأولاد؟ الجواب لا، لأنه عندنا من شرط الميراث من موانع الإرث الرق، فإذا كان الأولاد عبيد لا يرثون أباهم الحر، لأنهم لو ورثوه ملك السيد هذا المال، فإذا كأننا ورثنا السيد مالا ليس له. لذلك من هنا كان نهي الشارع وحكمة الشرع في نهي الحر أن يتزوج بالأمة، لأن أولاد الأمة يتبعونها في الحرية والرق، أولاد المرأة يتبعونها في الحرية والرق. ولذلك قال هنا وأما الأمة فإن كان زوجها، وأما الأمة فإن كانت زوجة فحكمها حكم الحر، حكمها حكم الحرة، يعني لا يعزل عنها إلا بإذنها. واختلفوا هل يعتبر الإذن منها أو من سيدها. لماذا؟ لأن الأمة مال والسيد هو صاحب هذا المال، فالإذن متوقف عليه. وإن كانت سرية فقال في الفتح يجوز بلا خلاف عندهم. ايش معنى سرية؟ يعني ملكا للسيد، والسيد تسراها، يعني فإن كانت ملكا لسيدها وسيدها تسراها فله أن يعزل عنها، له ذلك ولا يفتقر هذا على إذنها. وقد عرفنا في ذلك ما مر من حديث جابر من أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في أن له خادما وأنها سانيته وأنها تخدمهم وأنه يطرقها أحيانا، فهل له أن يعزل عنها؟ فقال له إن شئت. هذا دليل من كان سرية. لا، اذا زوجها لواحد خلاص ليس له ان يواقعها، لانها اصبحت بالعقد خرجت عن كونها سرية. ما ليس هذا؟ وايش الاشكال عندك انت فيه؟ هو الاصل انه السيد اذا عاشر امرأة الجارية تكون هذه الجارية اذا حملت منه تكون ام ولد، وام الولد يختلف حكمها عن الامة، هذه لا تباع صيانة لمين؟ للولد. فاذا مات السيد الاصل انها بموت السيد تكون ملكا للولد، هذا الاصل. لكن لما كان من قواعد الشرع ان الاب لا ان الولد لا يملك ابويه، فهي بمجرد موت الاب تصبح حرة، تعتق وتصبح حرة. والشرع يتطلع الى تحرير الاماء والى تحرير العبيد، ولذلك كان من ما جاء به من احكام ان السيدة اذا عاشر الامة تسراها وحملت منه اصبحت ام ولد، فام الولد لها احكام خاصة انها لا تباع ولا توهب، بل تبقى في بيت سيدها. صحيح هي لم تنل الحرية، لكن هذه حريتها مترقبة بموت مين؟ بموت السيد. ما نسابه الأمة إذا اشترك فيها شركاء ليس لهم أن يعاشروها، لأن كل واحد له حق فيها، ولذلك لو عاشرها واحد منهم ألزمه الآخرون بدفع نصيبهم من قيمتها، حيث إنها تصبح أم ولد لمن عاشرها. وإن ما دام لأنه بوطئه إياها أفسدها للآخرين، فليس للآخرين أن يطؤوها، لأنه لا يجوز أن يسقي الإنسان زرع غيره، ولأنه بوطئها أصبح هذا الإنسان يعني اختص بها، فلذلك عليه أن يدفع لهم ويعوضهم عن نصيب كل واحد منهم، وتصبح مقصورة ملكيتها عليه. واضح؟ قال وإن كانت سرية، فقال في الفتح يجوز بلا خلاف عندهم، يعني العزل عنها إلا في وجه حكاه الرويان في المنع مطلقا كمذهب ابن حزم، يعني لا يجوز له أن يعزل سواء كانت حرة أو أمة. وإن كانت السرية مستولدة فالراجح الجواز، يعني إذا تسرى السيد الجارية واستولدها يعني أنجب منها ولد ثم أراد أن يعاشرها بعد ذلك، هل له أن يعزل عنها؟ يقول العلماء الفقهاء نعم، لأنها ما دامت أم ولد هي لم تأخذ حكم الزوجات، لا تزال في هذا الباب حكمها حكم الجارية حكم الأمة، ولذلك له أن يعزل عنها إن شاء. قال وإن كانت السرية مستولدة فالراجح الجواز فيها مطلقا لأنها ليست راسخة في الفراش، يعني ليس حكمها حكم الزوجة. ها؟ ما نسامع. يعني استيلاده منها انجاب ولد منها لا يعطيها حق انه لا يعزل عنها، ويتوقف ذلك على اذنها لانها هي في حكم الجارية، والاصل في الجارية انها لا تستأذن. واضح؟ وقيل حكمها حكم الأمة المزوجة، يعني أنه يستأذنها، وهذا القول صدره بكلمة قيل مما يدل على أنه مرجوح. قوله كذبت يهود قال فيه دليل على جواز العزل، ومثله ما أخرجه الترمذي وصححه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كانت لنا جوار وكنا نعزل، فقالت اليهود إن تلك الموؤودة الصغرى، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك فقال كذبت اليهود، لو أراد الله خلقه لم يستطع رده، يعني من يعزل. قال وأخرج نحوه النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فكل ذلك دليل استدل به من قال بجواز العزل، ولكنه يعارض ذلك ما في حديث جذامة المذكورة. في حديث جذامة المذكور من تصريحه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الوأد الخفي، هذا موضوع تكلمنا عنه في الدرس البارحة، وقلنا إن ظاهر حديث جابر وحديث أبي هريرة يتعارض مع حديث جذامة، لأن حديث جذامة لما سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال هو الوأد الخفي، وقوله هو الوأد الخفي ظاهره أنه يمنع من العزل، وحديث جابر وحديث أبي هريرة ظاهرهما أن النبي أباح العزلة، ولذلك أهل العلم اختلفوا في الجمع بين هذه الأحاديث واعتبروها من مختلف الحديث أو عدوها من مشكل الحديث، ومختلف الحديث ومشكل الحديث نوعان من أنواع علوم الحديث، ذلك أن الأحاديث التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تأتي بحكم واحد لا يجري فيه اختلاف، فإذا جاءت الأحاديث تنص على حكم واحد لا خلاف فيه سمى العلماء هذه الأحاديث بالأحاديث المحكمة. فإن كان ثمة أحاديث مقبولة، أحاديث صحيحة أو حسنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهرها التعارض، يعني أنها تتعارض في الحكم، بعضها يثبت الحكم وبعضها ينفيه، فإن أمكن الجمع بينها بوجه من وجوه الجمع نسمي هذا النوع من الأحاديث بمختلف الحديث. ووجوه الجمع إما أن يكون بعضها عام وبعضها خاص، وبعضها مطلق وبعضها مقيد، وإما أن يكون بعضها منسوخ وبعضها ناسخ، وبعضها يمكن تأويله وصرفه عن ظاهره. هذه وجوه الجمع التي يجمع فيها بين الروايات، فإذا استطعنا أن نجمع بينها بواحد من هذه الوجوه سمينا مجموع هذه الأحاديث بمختلف الحديث. فإن تعذر الجمع وما استطعنا أن نعمل الدليلين في هذه الحالة نسمي هذه الأحاديث بمشكل الحديث، يعني الحديث فيه إشكال لا يزول، والحديث إذا كان مشكلا بمعنى أنه يترجح، يعني أنه يتعذر الجمع بينه كأن تكون الروايات مضطربة، في هذه الحالة يتوقف العلماء عن العمل بهما ويسمون هذه الأحاديث بالمشكل. وقد ألف العلماء في كل من المختلف ومن المشكل، أفردوا مؤلفات، وبعضهم يسمي مختلف الحديث مشكلا إذ لم يفرق بين المختلف وبين المشكل، ومن فرق بينهما ألف في المختلف كابن قتيبة، له كتاب اسمه مختلف الحديث. ومنهم من ألف في الأحاديث التي في ظاهرها التعارض سواء كانت مشكلة أو مختلفة وسماها بالمشكل، ومن هؤلاء الإمام الطحاوي رحمه الله ألف كتابه مشكل الحديث، والإمام ابن فورك ألف كتابه مشكل الحديث، ولكن العلماء تصدوا لهذه الأحاديث واستطاعوا أن يجمعوا بينها ويزيلوا الإشكال ويبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر قاعدة مشهورة، وهي أنه لا يوجد حديثان صحيحان يعني مقبولان ولا يمكن الجمع بينهما، وبنى على ذلك قاعدة وهي أن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول. نعم. هذا من المختلف، لأن حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، أو لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هذا العلماء جمعوا بينهما. أولا قالوا لا صلاة يعني نافلة مطلقة، وأما من دخل المسجد فصلاته ذات سبب، وفرق بين النافلة المطلقة والصلاة ذات السبب. فإذا دخل المسجد يصلي ركعتين فإنها مستثناة ومخصصة من مطلق النفي، حيث إن النفي أريد به النافلة المطلقة، وهذا وجه من وجوه الجمع. وثمة وجه آخر، وهو أنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا إذا كان وقت نهي، فنجعل حديث النفي مطلق وهذا الحديث مقيد بوقت النهي، فإذا دخلت في وقت النهي فاجلس ولا تصلي ركعتين. إذن لا تعارض بينهما والجمع ممكن. وبهذا قال بهذا يعني بالقول الأول بعض أهل العلم، وقال بالقول الثاني بعض أهل العلم. قال ولكنه يعارض ذلك ما جاء في حديث جثامة المذكور من تصريحه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الوأد الخفي. فمن العلماء من جمع بين هذا الحديث وما قبله فحمل هذا على التنزيه، يعني على كراهة التنزيه، يكره للإنسان إذا عاشر أهله أن يعزله، وليعلم أنه أن الأمور مقدرة، وأنه إذا قدر الله من هذا الوقاع ولد فلا بد أن يقع وتحمل المرأة، وإذا قدر الله عدم الولد فإنه وإن لم يعزل لن يكون ولد. وهذه طريقة البيهقي. ومنهم من ضعف حديث جثامة هذا لمعارضته لما هو أكثر منه طرقا، حيث جعلوا أحاديث إباحة العزل أقوى من حديث جثامة، لكن الإشكال أن حديث جثامة رواه مسلم، وأهل العلم متفقون على أن ما أخرجه الشيخان هو صحيح، فتضعيفه رد لقول جماهير أهل العلم. ولهذا قال ومنهم من ضعف حديث جثامة هذا لمعارضته لما هو أكثر منه طرقا. قال الحافظ يعني ابن حجر يرد على أصحاب هذا القول، قال وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم، والحديث صحيح لا ريب فيه، والجمع ممكن يعني بأن يحمل على ايه؟ على التنزيه. ومنهم من ادعى انه منسوخ، يعني حديث جثامة، ونحن قلنا في درس البارحة وهذه الدعوة تفتقر الى اقامة بينة بمعرفة الحديث السابق من الحديث الايه اللاحق، لأن المتأخر هو الناسخ، وما عندنا قرينة تبين أي الحديثين أسبق، حديث جابر أو حديث جثامة. لا تعتمدوا على الاحتمال، بل لا بد فيها من التحقق. قال ومنهم من ادعى أنه منسوخ ورد بعدم معرفة التاريخ. وقال الطحاوي يعني في كتابه المشكل يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولا من موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، لأن اليهود كانوا يقولون إن العزلة هو الموؤودة الصغرى، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم جاراهم في ذلك، عندما سئل قال هو الموؤودة الصغرى، فلما أوحى الله إليه بأن العزلة لا أثر له كذب اليهود وقال كذبت يهود. وكأن الإمام الطحاوي ممن يميل إلى نسخ حديث جذامة، وأن حديث جابر وأبي هريرة حديث محكم وناسخ. قال وقال الطحاوي يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولا من موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، ثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه، هذا الذي رجحه الطحاوي. لكن يقول وتعقبه، يعني تعقب الطحاوية ابن رشد وابن العربي في كتبهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم شيئا تبعا لليهود. لكن لا ننسى أن الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك هي الموؤودة الصغرى، قالوا هذا استنادا للأصل، يعني الأصل واتباعا للأصل، لذلك قال قولا وافق فيه اليهود، وليس المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على يهود فيما قالوا، فيكون قول الإمام الطحاوي إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه المقالة قالها استنادا على ما هو مشهور وما هو معروف من القواعد الشرعية، من أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد ما يخالفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد على قول اليهود، وإنما اعتمد على أن هذا مصدر من مصادر الأنبياء من قبله موسى وعيسى عليهم السلام، ولذلك هو اتباع للأصل. قال وتعقبه ابن رشد وابن العربي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم شيئا تبعا لليهود، ثم يصرح بتكذيبهم فيه. قال ومنهم من رجح حديث جذامة بثبوته في الصحيح وضعف مقابله، يعني حديث جابر وحديث أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم كذبت يهود، بالاختلاف في إسناده والاضطراب، يعني بأن هذه الأحاديث ضعيفة وأنها مضطربة، هذا وجه تضعيفها. قال الحافظ ورد، أي ورد هذا القول بأنه إنما يقدح في حديث لا فيما يقوي بعضه بعضا، فإنه يعمل به وهو هنا كذلك، والجمع ممكن. يعني هذا الذي لجأ إليه بعض من رجح حديث جذامة أو رجح ما يخالفه، يقول هذا كله من عدم التبصر والجمع بين الروايات، وإلا فالأصل أننا إذا جمعنا بين الروايات وكان الجمع ممكن فهو مقدم على غيره، لأن فيه إعمالا للأدلة كلها، وأهل العلم يقولون إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، وإعمالها ممكن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وأذن، إنما أذن لجابر وأمثال جابر إذا كانت المرأة مملوكة وأمة له أن يعزل عنها. وأما في حديث جذامة فإن فيه كراهية العزل، لأن الأصل أن الإنسان إنما يتزوج وإنما يعاشر تطلعا للولد، فمن عزل كأنه يعني مال وكره عجاب الولد وخالف بذلك القاعدة التي من أجلها شرع الزواج، فهذا الأمر مكروه وإن كان يعني لا إثم على من فعله. هذا ما قاله الحافظ ابن حجر. قال ورد بأنه إنما يقدح في حديث، إنما يقدح في حديث لا فيما يقوي بعضه بعضا، فإنه يعمل به وهو هنا كذلك والجمع ممكن. قال ورجح ابن حزم العمل بحديث جذامة بأن أحاديث غيرها موافقة لأصل الإباحة وحديثها يدل على المنع. قال فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان. هذا ما توجه إليه ابن حزم حيث رجح ومنع العزل بقوله صلى الله عليه وسلم إنه الموءودة. وإذا ورد عندنا خبران أحدهما يبيح والآخر يمنع، ابن حزم يرى تقديم المنع على الإباحة، يقول لأن الإباحة توافق البراءة الأصلية، ولأن المنع فيه زيادة حكم وفيه أمر جديد، فهذا الأمر الجديد وهذه الزيادة لا ترتفع إلا بدليل صريح وبنص صريح، وما عندنا نص يصرح بأن المنع سابق. والإباحة لما كانت موافقة للأصل يظن أنها هي السابقة، وعلى ذلك يكون المنع هو المتأخر ويعمل به، وإن لم نعرف يعني الترتيب والتاريخ على سبيل الاحتياط، فالاحتياط أن نأخذ بالمنع لأنه يوافق قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قال وتعقب يعني ابن حزم في تقديمه المنع على الإباحة بأننا لو نظرنا إلى حديث جذامة لا نفهم منه ما فهمه ابن حزم من المنع المقتضي للتحريم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كل الذي قال أنه شبه العزل بالوأد بجامع أن كل منهما يمنع وجود الولد، هذا وجه الشبه، العزل يشبه الوأد. لكن عندنا الوأد الذي كانت الجاهلية تمارسه كان قتلا حقيقيا، وأما العزل فليس قتلا حقيقيا، ولذلك وإن شابه العزل الوعد من حيث منع الولد لكنه في الوعد حقيقة وفي العزل ليس بحقيقي، ولذلك لا يستويان في الحكم. ومن قال إن العزل مكروه كراهة تنزيه نزله منزلة تتوافق مع الوعد، لأن الوعد وإن كان محرم فإنه قتل، وأما العزل فليس قتلا. هذا ما فرق فيه الإمام الشوكاني بين قول النبي صلى الله عليه وسلم العزل الموؤودة الصغرى أن هذا القول لا يقتضي التحريم. قال وتعقب بأن حديثها ليس بصريح في المنع، يعني حديث جذامة، إذ لا يلزم من تسميته وعدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون حراما. قال وجمع ابن القيم فقال في الهدي، يعني إن الإمام ابن قيم الجوزية جمع بين هذه الأحاديث، حديث إباحة العزل وأحاديث منع العزل، ووصفه بأنه الموؤودة الصغرى. قال الذي كذب فيه صلى الله عليه وسلم اليهود لما قالوا إن العزل هو الموؤودة، قال كذبت يهود. يقول الذي كذب فيه صلى الله عليه وآله وسلم اليهود هو زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلا، فإن من يعزل يتصور مع عزله وجود حمل ما دام الله قد قدر ذلك، وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد فأكذبهم. وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خالقه، إذا شاء الله خلقه، وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقية، لم يكن وأدا حقيقة، لأنه لم يقدره أصلا، وإنما سماه وأدا خفيا في حديث جذامة لأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل، فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد. لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة يعني بالقتل اجتمع فيه القصد والفعل، والعزل يتعلق بالقصد فقط، فلذلك وصفه بكونه خفيا. ما نسامع ايش تقول؟ قال لكن الفرق بينهما ان الوعد بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل، والعزل يتعلق بالقصد فقط. ما فيش العزل؟ لا، لا بد منها. هذا الفرق بين الوعد الخفي، بين الوعد وبين العزل. الوعد يقع فيه امران، ان يقصد قطع النسل ويقتله بالفعل، واما العزل فيقصد فيه قطع النسل دون ان يباشر فيه الفعل. وهذا معنى قوله